بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولانا وسيدنا يعسوب الدين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلمين. كان الكلام فيما نسب إلى المشهور من اعتبار كون رأس المال في المضاربة من جنس النقدين. احتاط في ذلك السيد الفقيه الكبير السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى، حيث قال: ما حاصله يعتبر في رأس المال أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس، بالفلوس يعني بالفلوس، ولا بالعروض، يعني عروض يعني المتاع والسلعة، بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى الإجماع. نعم، تأمل فيه بعضهم، تأمل فيه يعني في الإجماع، نعم تأمل فيه يعني في أصل اعتبار شرطية كون رأس المال من الذهب والفضة، وهو في محل التأمل، في محل لشمول العمومات، يعني عمومات المضاربة تشمل ما إذا لم يكن من النقدين عن الذهب والفضة. ثم يقول: إلا أن يتحقق الإجماع، يعني يتحقق الإجماع على الشرطية، وليس ببعيدين، يعني أن يكون الإجماع محققا، فلا يترك الاحتياط. في نهاية الأمر يقول: بالاحتياط الوجوبي. وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول، فلا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لما قالوا من أن الإجماع المنقول في الحقيقة هو الإخبار، هو الإخبار عن رأي الحجة صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه الإمام المعصوم، بنحو الإخبار الحدسي. إن الإخبار على قسم، إن على أقسام، منها الإخبار عن حس والإخبار عن حدس. لا دليل على حجية الإجماع المنقول إلا أن يكون داخلا تحت عموم حجية خبر الواحد، باعتبار أنه إخبار عن رأي المعصوم. لكن هل هو إخبار عن حس أو إخبار عن حدس، إخبار حسي أو خبر حدسي؟ لا محالة يكون إخبار خبر حدسي، ليس بالحس، بحسي، بحسي، لأن معنى الحسي أن يعني يسمع الإنسان. هل يسمع الناقل المطلب عن الإمام؟ لا، الحس إما يكون بالرؤية وإما يكون بالسماع، والاستماع موجود ولا الرؤية. فالإخبار ها هنا إخبار حدسي وليس بحسية. ثم قسموا الإخبار على أقسام، قد يكون حسيا ويكون حج، مثلا الإنسان يرى شيئا فيخبر عنه فيكون حجة. وتارة يكون له قسم، قد يكون حسيا وقد يكون حدسيا، مثلا مثل الإخبار عن المطر، قد يرى الإنسان المطر فيخبر عنه، وقد لا يراه، مثلا يسمع صوت الرعد فيحصل له حدس بنزول المطر فيخبر عن المطر ولم يرى المطر، وإنما سمع الرعد وظن نزول المطر بذلك فأخبر عنه، أم قد يكون. فإذا لم ندري أنه في هذا القسم عن حس أو حدس، بناء العقلاء على الحجة إذن موجود. وقد يكون المخبر به، أعرض خدمتكم، حدسا قريبا من، يعني الإخبار يكون حدسا قريبا من الحس، فيكون نوع الحدس القريب من الحس، مثل شنو؟ يمثلون لذلك بالإخبار عن الشجاعة والقدرة، فإن نفس القدرة والشجاعة غير محسوس لكن قريب من الحس، لأن آثاره كثيرة ومحسوسة، لا يخاف من أحد، أعرض خدمتكم، ويغلب على الآخرين حين المعاركة، حين التعارج والمصارعة. فهذا هو الحدس القريب من الحس، يعني مقدمات له، مقدمات حدسية ولكن قريبة من الحس، آثار محسوسة، له آثار محسوسة. فالإنسان يخبر عن شجاعة فلان، عن قدرة فلان، يكون حجة. وقد لا يكون، يكون حدسيا فقط وليس بقريبا من الحس، كاحتياجه بالمقدمات العقلية مثلا. ثم يقولون ما نحن فيه من القسم الأخير. لماذا؟ لأن من شاء الحث مثلا قاعدة من القواعد العقلية مثل قاعدة اللطف. لماذا نحدث، نحدث بالسين يعني، يعني نعلم حدسا بنظر الإمام، برأي الإمام عن طريق إجماع العلماء، سببه شنو؟ فلعل الإمام يخالف الجميع، يقولون هو خلاف قاعدة اللطف، فبمقتضى قاعدة اللطف نستكشف من إجماع العلماء أن المعصوم أيضاً موافق لهم، ويسمونه بقاعدة اللطف. فإذن هذه القاعدة هو قاعدة عقلية، قاعدة عقلية. فقد يكون مثلاً بعض العلماء لا يوافقون عليه، يردونه، بعض العلماء يقبلونه، بعض العلماء ما يقبلونه، صحيح؟ فإذن له واسطة حدسية، وهو عبارة عن شنو؟ عن قاعدة اللوت. من زمام قاعدة اللوت يمكن هذا الاستكشاف الحدسي، وهو مورد اتفاق. فإذن يقولون لم نحرز بناء العقلاء على حجية الخبر في موارد الأخبار الحدسية، يعني فيما إذا كان الإخبار مستندا إلى الحدس، الحدس البعيد عن الحس لا القريب من الحس، لأننا قلنا أن الحدس القريب من الحس إذا ببناء العقلاء حجة. مثلا واحد يخبر عن شجاعة زيد لأنه رأى آثاره الحسية، هو قريب من الحس، ما لا مانع منه. أما إذا يخبر، يريد أن يخبر عن موافقة الإمام المعصوم في هذه النظرية، بالإجماع، بسبب الإجماع. خب الإجماع شنو ارتباطه بقول المعصوم؟ إجماع العلماء ارتباط برأي المعصوم شنو ارتباط؟ يقولون يكشف عن موافقة المعصوم بقاعدة اللوت، لأنه من البعيد أن يخلي الإمام المريديه وأتباعه كلهم في خطأ، والإمام هم يخليهم ولا يردعهم ولا يبين لهم الحقيقة ويبقيهم، يعني يخليهم في خطائهم، هذا من البعيد جدا. فإذا قالوا بقاعدة اللوت نستكشف موافقة الإمام المعصوم للعلماء والفقهاء المجمعين على أمره. خب هسه هل بناء العقلاء على حجية خبر الواحد الثقة هل يشمل هذا القسم؟ يعني فيما إذا كان الإخبار مستندا إلى الحدس دون الحس، لا يكون الآن من الأمور الحسية. ليش؟ لأن رأي المأموم ما إمام، نحن لا سبيل لنا إلى فهمي بالحس، وإنما يكون من الأخبار الحدسية البعيدة عن الحس، لأن الواسطة وقاعدة عقلية وقاعدة اللوت. فإذا قالوا لم يثبت بناء من العقلاء على الحجية في هذا المورد وأمثاله. نعم، هذا أهم توضيح لما أفاده سيدنا الأستاذ السيد الخوي، حيث يقول بل هذا الإجماع من الإجماع المنقول الذي لا يمكن الاعتماد عليه. نعم بل هذا من حيث الكبرى، يعني كبرى شنو؟ يعني كبرى حجية الإجماع المنقول. وقد ناقشنا في ذلك، ولذا يقولون إجماع المنقول ليس بحجة. المرحوم الحاج الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب نهاية الدراية المحقق الإصفهاني يقول المنقول من غير مقبول والمحصل من غير حاصل. فهذا مناقشة كبروية، هذه المناقشة. وأما المناقشة في الصغرى، ثم يأتي سيدنا الأستاذ المحقق الخوي رحمه الله إلى الصغرى، يعني نرى هل هذا الإجماع الذي نقلوه هل صحيح؟ هل النقل موجود أصلا؟ هل أحد من العلماء نقل هذا الإجماع أو أنه غير صحيح؟ لم ينقل أحد من العلماء الإجماع على الشرطية أو نقلوا، هذا هو الصغرى. بل يقول الصغرى أيضاً محل المناقشة، بل محل المنع. لم ينقل أحد من العلماء الإجماع على اشتراط المضاربة بشنو؟ بكون رأس المال من النقدين. هذا جاء في الكلمات ادعوا الإجماع على ذلك، يقولون نقل الإجماع كذا وكذا، هذا يعني على قولنا شائعي بلا أساس، شائعة يعني ما لها واقعية، ما لها حقيقة، على قولنا شائعة يعني مو صحيح، لا ينطبق على الواقع. لماذا؟ يقول المحقق الخوئي الأصل في هذه الدعوة كلام القاضي في الجواهر، يعني القاضي ابن البراج في الجواهر، يعني جواهر الفقه. وقد قلنا بالأمس إن الجواهر كتابان، جواهر الفقه لابن البراج وجواهر الكلام للفقيه الشيخ محمد حسن النجفي رحمة الله عليه. بل ثم السيد الخوئي أستاذنا الكبير رضوان الله تعالى عليه يقول مالي عبارة القاضي صريحة في دعوى الإجماع على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير. التفتوا، يعني اشتبه الأمر عليهم على العلماء في هذه الشائعة. القاضي ادعى الإجماع على صحة المضاربة بالنقدين، لا شرطية النقدين في المضاربة. يعني يقولون هذا ما هي الواقع حقيقة. لم نجد في كلام القاضي الإجماع على الشرطية التي هي محل الكلام، وإنما الموارد في كلام القاضي الإجماع على الصحة. والإجماع على الصحة نحن هم نقول به، ولكن هو أجنبي عن محل الكلام. هسه بحثنا في شنو؟ بحثنا في شرطية النقدين في المضاربة، لا أنه صحيح. وصحيح هو صحيح، نعم المضارب بالنقدين لا شك في صحته، أما المضاربة بسائر الأمور إذا كان شرطا فالمضاربة مثلا بالنقود الورقية باطلة، يكون باطلة. وأما صرف أن يكون المضاربة بالنقدين صحيحا، وهذا ساكت يعني لا دلالة له على بطلان غيره. نعم. وأما عبارة القاضي، ونحن قد فحصنا السيد الخوي رحمه الله في تقريراته بهذا المقدار يكتفي، ونحن راجعنا جواهر القاضي ابن البراج فوجدنا المسألة، وإليك نفس العبارة، عبارة القاضي في الجواهر نصا حرفيا من دون تصرف. يقول مسألة، أي عين العبارة، إذا مسألة إذا دفع إنسان إلى حائك غزلا فقال له اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا، أن يكون الفضل بيننا يعني شنو؟ يعني بعدما حكت هذا الثوب، حاكى يحيك، حاكى خطابه شنو؟ حكت يحييكو يائي، فيسير الفعل الماضي للخطاب حكت، مثل باع بعت، حاكى حكت مالي فقبل مالي. دفع إنسان إلى حائك غزلا فقال له اغزل ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل، يعني تبيعه بعدما حكت الثوب أو الإزار تبيعه فيكون الفضل، يعني يكون الربح بيننا، يعني أعرض خدمتكم بيننا، يعني الربح شنو؟ يعني الربح يعني تفاوت قيمة الغزل والثوب، لأن قيمة الثوب أزيد من قيمة نفس الغزل، فالزائد هو الربح، وهذا الربح بيننا يعني مقدار من الربح لك ومقدار هم لي، مثلا بالمناسبة مثلا أو غير ذلك. على أن يكون الفضل بيننا، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة؟ القاضي يسأل، يعني إذا كان هكذا هل هذه المضاربة صحيحة أم لا؟ شنو جوابنا إذا أردنا نحن نجيب على السؤال؟ الجواب شنو؟ باطلة، لأن ندري بأنه قام الإجماع على بطلان المضاربة حين كون رأس المال من السلعة، يعني المتاع، يعني يعطيها مثلا حنطة شعيرة تمن مثلا دهن وغير ذلك مثلا من السلع، يسمونها بالسلع يعني بالفارسية كالاية تجارتي، خ خود کالای تجارتی را بده برای مضاربه کافیه؟ هل یکفی السلعه؟ لا، لا یجوز. و هذا مجمعان علیه و هذا مسلم. فاذا اعطاه غزلا لكذا وكذا فاعطاه سلعه فهو باطل، فالجواب والمطلق. فيقول الجواب لا يكون ذلك مضاربه صحيحه. بعد ثم يقول لان محل الشاهد هاي الجمله، لان المضاربه لا تكون الا بالاثمان، يعني لا بالسلع، بالاثمان. أثمان يعني بول بالفارسية نقود. ثم يقول التي هي الدراهم والدنانير، وإنما ثم يقول وإنما قلنا هذا لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة وليس كذلك ما يخالفه. يعني ادعى الإجماع، الإجماع ها هنا، ادعى الإجماع على صحة المضاربة بشنو؟ بالأثمان، بالأثمان، ومثل له بالنقد. فالمضاربة بذلك قطعا صحيحة، وأما المضاربة بالسلعة بالفارسي يعني كالا خد جنس فباطلة. هذا هو كلام القاضي. فإذن أفتى بالبطلان بالسلعة لأنه قام الإجماع على البطلان بالسلعة، يعني وغير صحيح. وأما الصحيح فشنو؟ الأثمان، ومثل الأثمان بالنقدين. فإذن ليس في كلام القاضي، أعرض خدمتكم، ما يدل على المفهوم، يعني أن المضاربة بالنقدين صحيح وبدون نقدين باطل حتى يكون له مفهوم. لا، لا مفهوم له. فهو إنما يدعى الإجماع على صحة النقدين، وأما غير النقدين فلا، ليس مجمعا على صحته. وهذا يختلف عما ذكروه، يعني إثبات الشرطية بمعنى بطلان، إذا لم يكن من جنس النقدين يكون باطلا، لم يجي هذا في كلام القاضي، في كلام القاضي. وإنما الذي فرد في كلام القاضي أن المضارب بالنقدين صحيح وقام الإجماع على صحة المقدار، لا مفهوم له. فإذن إذا كانت الأثمان من غير جنس النقدين مثل زماننا، في ذلك الزمان كانت الأثمان منحصرة في النقدين، وأما في زماننا لا، الأثمان يكون الأوراق النقدية من الأثمان. الأثمان يعني بول رايج بالفارسية، بول رايج، النقد الرايج. التفتوا، النقد الرائج في زماننا هي الأثمان وهي الأوراق النقدية الموجودة في زماننا. فإذن لا دليل على البطلان بالنسبة إلى هذه في كلام القاضي، لأن القاضي إنما يدعى الإجماع على الصح بالنقدين ولم يدع الإجماع على الشرطية والبطلان بغيرهما. فإذا ما ذكر من الإجماع المنقول ممنوع كبرا وصغرا. من حيث الكبرى، يعني الإجماع المنقول ليس بحجة. من حيث الصغرى، هذا الإجماع غير موجود أصلا، يعني القاضي الذي ينقلون عنه هو القاضي ابن البراج. في كلام القاضي ابن البراج إذا تدقق النظر ولو تأملت لما تجد الإجماع على الشرطية في كلام القاضي. نعم. بالسلعة، بالسلعة، بس سلعة مو صحيحة، مو محل كلامنا السلعة، محل كلامنا النقود من غير جنس النقدين مثل الأوراق النقدية، بس هذا محل الكلام. يعني الفلوس الرائج في زماننا التي هي ورقية الأوراق، يعني ما يسمى بالإسكناس، هذا محل الكلام. إن كانت المضاربة مشروطة بالنقدين كان المضاربة بها باطلة، ولكن لم يجي هذا في كلام القاضي كما قلنا. المسألة الثانية تم البحث، تمت. وماذا استنتجنا؟ النتيجة عدم الشرطية، اشتراط الاشتراط بالنقدين ما موجود، فيجوز المضاربة بالأوراق النقدية، أما السلعة فلا يجوزها، المضاربة بالسلعة لا يجوز، أما بالأوراق النقدية فيجوز لأنها من الأثمان. تمام. المسألة الثانية، مثلا فإذا أعطى، التفتوا، مسألة لم يتعرض له، لو أعطى الغازل كما في مثال القاضي ابن البراج، لو أعطاه الغازل لأجل أن يحيكه مثلا ثوبا فبان يكون الفاز بينهما، وقلنا هذا من المضاربة وباطل لأنه أعطاه الصلعة، وإعطاء الصلعة مكافئ. فهسه هذا بأي كيفية صحيح؟ يريد يعطيه الغاز ليحيكه ثوما ثم يبيعه، فبأي كيفية يكون صحيحا؟ ليس من المضاربة، فيقول له نصف لي ونصف لك، باطل لأنه مضارب. فإذا أرادوا هكذا يسوون كيف يكون صحيحا وفي ضمن أي عقد من العقود؟ استيجار. فمالك الغاز يستأجر العامل، يستأجره ويكون العامل أجيرا ويستحق أجرة المسمى، يعني يسمون يعينون فرد أجرة لمن؟ للعامل، للحائك، يعينون أجرة للحائك، ولكن الربح كله لمن؟ لصاحب الغاز، ويستحق العامل أجرة، فإن عينوه يكون أجرة المسمى، وإن لم يعين يرجع إلى المثل فيطلب أجرة المثل، وهذا هو الصحيح، ويدخل في ضمن عقد الإجارة. نعم. المسألة الثانية، قلنا إن الربح يقسم بين المالك والعامل، ولكل منهما حصة من حسب تراضيهما وتعيينهما في العقد. التفتوا، قلنا في المضاربة، المضاربة هكذا، مالك المال الأثمان يعطيه للعامل بأن يضارب، يعني بأن يتجر به، ويكون الربح بينهما على نحو اللي يعينون، مثلا نصف للعامل نصف الربح لما؟ لمالك المال. فإذا الذي ورد في الأدلة وأفتى به الفقهاء هو سهم من شنو؟ من الربح، يعني الربح سهم، لا سهم من للعامل وسهم من لمالك المال. لكن الذي يجري الآن في البنوك خلاف ذلك، يعني غير ذلك. ماذا يجري في البنوك الآن؟ إنما في البنوك فعليا بالفعل يعينون حق المالك بنسبة مئوية بالقياس إلى شنو؟ إلى رأس المال، لا بالنسبة إلى الربح. يعني ما يقولون مثلا 50% من الربح أو 30% من الربح. لا، يقولون مثلا 10% من رأس المال. فصاحب رأس المال يعطيه مضاربة إلى العامل على أن يكون 10% من رأس المال، على أن يعطيه مثلا 15-20% من شنو؟ من الربح؟ لا، من رأس المال. حسبناهم على هذا. وقد ذكرنا أنه لم يرد في الروايات ولا دليل على صحته، فإذا كيف يمكن حل هذا الإشكال؟ بأي طريقة نحل هذا الإشكال؟ بوسيلة المصالحة، يعني ابتداء يضاربون ويعينون سهما من الربح فيكون المضاربة صحيحة، ثم يتصالحون على ذلك، يعني صاحب المال والعامل يتصالحون، يقولون مثلا نتصالح 10% ذلك الحق الثابت بالمضاربة، مثلا 50% من الربح، يتصالحون يصالحونه بشنو؟ مثلا 10% من رأس المال، لا مانع منه. فيكون هنالك عقدان، عقد المضاربة إنما يكون بتعيين الربح، بتعيين الحق، حق الطرفين بنسبة من الربح، وتقسم إنما يقسم في المضاربة الربح. ثم بعد عقد المضاربة يتصالحون على ذلك بشيء بنسبة من رأس المال، فلا مانع من صحة هذه المصالحة. نعم، لشمول عمومات المصالحة، الأول يتعاقدون بعقد المضاربة، وبعد إتمام عقد المضاربة يثبت لكل منهما حق في الربح فيتصالحون عليه، يصالحون ذلك الحق بشيء بنسبة من رأس المال. عمومات أدلة الصلح، الصلح جائز بين المسلمين، وأفتى به الفقهاء، أفتى به الفقهاء، لا مانع من حيث الجهال، يقولون الجهال مغتفرة في المصالح. الربح حس ما موجود، هذا هم إشكال. ها، الربح في زمان عقد المضاربة يريدون يصالحون، ماذا يصالحون؟ الربح ما موجود بعد، لم يوجد في الخارج. فهل يكون المصالح باطلة؟ لا، لا يشترط فيه ذلك، يعني يصح المضاربة ولو كان محل المضاربة استقبالية، لا يكون موجودا في الحال، لا مانع من صحة المصالحة ولو كان في أمر استقبالي، ولو كان مجهولا. وقد صرحوا في كتاب الصلح بهذه الأمور، يعني بعض العلماء في بعض الرسائل، لعله في بعض الكتب المفصلة الفقهية موجودة، لعله في بعض في الرسائل العملية لا يكون موجودة بهذه الصراحة، أما بلي الفقهاء أفتوا بذلك، فهذه الأمور مغتفرة في باب المصالحة. هذا المسألة الثالثة. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.